بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الطريق الأخير من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أورد مسلم لما سرد أحاديث قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني قنوت النازلة. جاء ذكره من طريق هشام الدستوائي البصري الإمام المعروف عن، وهو ثقة ثبت رمي بالقدر، وأورده من طريق ولده معاذ عنه، وولده معاذ صدوق ربما وهم، وشيخ مسلم الذي روى عن معاذ أبو موسى الزمن الإمام المعروف. فالإسناد الذي معنا بصري، سوى من المعلوم يحيى من اليمامة وأبو سلمة وأبو هريرة مدنيان. يقول أبو هريرة: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله هذا: والله لآتينكم بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشبهها أو ما يقرب منها. لآتينكم بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أقدر عليه، فإن لم أصبها 100% فسأقوم حولها وأقرب منها. لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنت في الظهر، عند البخاري فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة. ومضى بنا وسيأتي من حديث أنس هل القنوت النازلة يكون بعد الركوع أم قبل الركوع، فهذا ما سيأتينا إن شاء الله. ولكن مضى واضحا أن القنوت كان بعد التسميع والتحميد، وذكرنا في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين التسميع والتحميد، ولازم ذلك أن يكون القنوت بعد الركوع لا قبله. وهنالك أحاديث عن أنس أو بعض طرق حديث أنس فيها ما يشعر بأن القنوت يكون قبل الركوع. ولا ننسى أننا نبحث عن أشياء، منها ومن أهمها القنوت في أي الصلوات يكون، ومتى يكون القنوت، ما هي ألفاظه. وتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأقوام بالنجاة، ويدعو على أقوام بأن يشدد الله تعالى وطأته أي بأسه وشدته عليه. فيقول: ففي قنوت النوازل يسن أن تكون الألفاظ مطابقة للألفاظ مع مراعاة المستجدات في تغيير الأسماء وتغيير الحادثة. قال: كان أبو هريرة يقنت في الظهر، سبق لحديث الألفاظ السابقة كان القنوت في أي الصلوات؟ في الفجر، فيما مضى في الفجر، وفي رقم 295 أن النبي قنت بعد الركعة في صلاة شهرا، فقلنا صلاة نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات من تفيد الإطلاق، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في مطلق الصلاة. الرواية التي قبلها كان رسول الله يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر أي للركوع ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم، يرفع يديه، لا نحتاج إلى ألفاظ أخرى. هل الأصل في الدعاء الذي أطلقه الشرع الذي لم يحدد الشرع ألفاظه، هل الأصل في الدعاء عند الإطلاق أن يكون برفع أم دونه؟ يكون برفع، إن أطلق الشرع الدعاء ترفع، إن خصص الشرع ألفاظا في الدعاء لا ترفع. يعني دعاء المطر اللهم صيبا نافعا ألفاظ مخصوصة لا ترفع إلا إن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. إذا أذكار السعي على الصفا والمزدلفة مخصوصة، بعد أن كان يفرغ النبي من الأذكار كان يرفع ويدعو دعاء مطلقا، لم يؤثر عن النبي دعاء خاص، لكن أثر عنه التكبير ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ألفاظ خاصة، لكن الدعاء أطلق ففي رفع، متى أطلق الدعاء كان فيه الرفع، متى خص الدعاء بألفاظ خاصة فحينئذ لا يكون فيه رفع. الشاهد نرجع إلى لفظ الذي معنا، فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة. لماذا قال العشاء الآخرة؟ حتى يفرقها عن المغرب، فالمغرب العشاء الأولى وصلاة الصبح، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. أطلق راوي الحديث عن أبي هريرة الألفاظ فأجمل، يدعو لي ويدعو على، ونحن مع التفصيل ونحاول أن نصيب ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، لكن يستفاد أن هذا الإطلاق أن الأمر العبرة فيه بالدعاء للمؤمنين واللعن للكافرين. هنا أبو هريرة يقول لأقربن بكم صلاة رسول الله، وهكذا كان يفعل، فدل ذلك على أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الظهر والعشاء الآخرة والصبح، وسيأتي ذلك صريحا من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح أو قال في المغرب في الصبح أو قال في الفجر والمغرب، فالبراء ذكر المغرب، أبو هريرة ذكر الظهر والعشاء الآخر والصبح، ماذا بقي من الصلوات لم تذكر؟ صلاة العصر، العصر لم تذكر، لكن حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصلوات الخمس، وهو عند أحمد أيضا. فإذا قنوت النازلة لا يخص صلاة بعينها، وإنما قنوت النازلة يكون في الصلوات الخمس، ففي مسلم في مجمل الأحاديث بل في حديث أبي هريرة ذكرت الأوقات إلى المغرب، وفي مسلم ذكر المغرب في حديث البراء، ففي صحيح مسلم ذكرت الأوقات كلها إلا العصر فلم يذكر القنوت فيها، لم يذكر القنوت في العصر. طبعا هنا هشام الدستوائي يتابع من في الألفاظ السابقة، من روى عن يحيى؟ اثنان، الأوزاعي وشيبان ابن عبد الرحمن التميمي النحوي، نسبة إلى قبيلة نحوه لا إلى النحو. بذا نكون قد فرغنا من حديث أبي هريرة، هذا الحديث عند البخاري في كتاب الصلاة، قال باب من أخرجه برقم 797، قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي، شيخ واحد عن هشام مسلم وصل إلى هشام الدستوائي بواسطتين، فكأن البخاري في هذا الإسناد شيخ لمسلم، كأن البخاري مثل محمد المثنى، محمد يروي عن هشام بواسطة وهو معاذ، والبخاري يروي عن هشام بواسطة وهو معاذ، لكن محمد المثنى معاذ ولد هشام، والبخاري معاذ ابن فضالة وهو آخر. نأتي لحديث أنس، وحديث أنس ذكرت في الدرس الماضي أن مسلما كرره وذكره في كتاب الإمارة، وبوب عليه النووي باب ثبوت الجنة للشهيد، وطول في ذكره، وهنا كان هم مسلم منه إيراد ما يخص القنوت بخلاف ما كان هناك، فكان هم مسلم منه ما يخص الإمرة والإمارة. فالقنوت هنا ورد في حديث أنس، والمستدلون بقنوت النازلة وقنوت الراتب يستدلون بحديث أنس، فالشافعية يستدلون بحديث أنس، يقولون عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الحياة، وهذا الحديث عند أحمد وعند أبي داود، وفيه أبو جعفر الرازي محمد بن عيسى بن ماهان وهو متكلم فيه، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة. الحديث أنس الصحيحين، ندقق على ألفاظه ليتبين لنا نكرة لفظ قول ابن ماهان ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة، فالثابت في الصحيحين ولله الحمد والمنة عن أنس أن النبي قنت شهرا ثم تركه، في الصحيحين قنت شهرا ثم ترك، في خارج الصحيحين بإسناد فيه راو فيه كلام في حفظه شيء ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة. أدقق في ألفاظ حديث أنس من هذه الحيثية وفي الأوقات، ويهمنا كثيرا من حديث أنس أن ندقق في مكان القنوت، هل كان قبل الركوع أم بعده، فنسمع الحديث بألفاظه وطرقه منتبهين إلى المومئ إليه، والله الموفق لا رب سواه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه.
هذا الإسناد رباعي، وكما ذكرت لكم أكثر من مرة أعلى ما في صحيح مسلم الرباعي، وذكرت لكم أنه قد كرره الإمام مسلم، فقال حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا. دعا هنا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة، كم كان عددهم؟ كان عددهم 70. لماذا بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعثهم للتعليم، سرية تعليمية محضة. نرجع إلى لفظ مسلم في الإمارة، قال جاء ناس من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. في رواية عن البخاري زعموا أنهم أسلموا واستمدوا على قومهم، أي طلبوا مددا ليتقووا. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، يقول أنس فيهم خالي حرام ابن ملحان، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء. في الليل ينقلون الماء وفي النهار يحتطبون ويتعلمون ويتدارسون. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا، إنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، إلى آخر الحديث. نرجع إلى الحديث الذي معنا، إسناد مشهور، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني، أبو يحيى ثقة حجة، يروي عن أنس. وتبين معنا في حديث مليكة أن إسحاق بن عبد الله هذا أخو أنس من أمه، هو أنس عمه، وكان أبوه أبو إسحاق عبد الله بن أبي طلحة أمهم واحدة، أمه وأم أنس واحدة. قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا بئر معونة، قلنا بئر معونة بين حرة بني سليم وبين أرض قوم بني عامر بن صعصعة، وكانت إلى الحرة أقرب، وهي في مكان يسمى لحف أبلة، وهي اليوم في ديار مطير. دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان. رعل وذكوان أفخال من سليم، وسليم فيهم علماء كثير، وأفرد علماءهم بعض المعاصرين في مجلدتين. ورعل بطن من بهتة من بني عدنان، وهم ينسبون إلى رعل ابن مالك ابن عوف ابن إمر القيس ابن بهتة. وذكوان أيضا بطن من بهتة من سليم ينسبون إلى ذكوان ابن ثعلبة ابن بهتة. ولحيان بطن من هذيل ونسبته إلى لحيان ابن هذيل، وقيل أصلهم من جرهم. وعصية أيضا بطن من بهتة من بني سليم من العدنانية، قال وعصية يدعو على وعصية عصت الله ورسوله، كأن الإنسان له من اسمه نصيب، إشارة إلى أن الإنسان، ولذا الشرع أمر بتحسين الأسماء. ولعلي ذكرت لكم ما في المؤتلف المختلف للدارقطني أنه جيء لعمر برجل ورشح إليه على أن يكون على بيت المال، قال ما اسمه؟ قال كنيز. قال ما اسم أبيك؟ قال خبي. قال والله لا نولي بيت المال من كان يكنز وأبوه يخبئ، فرده رضي الله تعالى عنه. قال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ. هذا النسخ يسمى في علوم القرآن نسخ التلاوة، ينسخ تلاوته ويبقى معناه، وهو مذكور في كثير من الأحاديث، وهذه الأحاديث تحتاج إلى جمع دقيق، فقد وقع التصريح في الصحيحين أن هذه العبارات كانت من القرآن الذي يتلى، بخلاف ما أورده مسلم من طريق ثابت عن أنس فاللفظ لم يقع فيه التصريح بذلك. ونظرت على عجلة فلم أجد أحدا أعلى هذه العبارة، وهذا يؤكد أن نسخ التلاوة ثابت، يوجد شيء يسمى نسخ التلاوة ويبقى المعنى. ولذا بوب الإمام البخاري في على هذا الحديث في صحيحه برقم 2814 ووضعه في كتاب الجهاد والسير، بوب عليه بقوله باب فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فذكر أن أنبلغ قومنا أن قد لقينا ربنا فرضينا عنه فرضي عنا ورضينا عنه، رضي الله عنكم رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضى الله يسبق رضى العبد، ثم تاب عليهم ليتوبوا، يحبهم ويحبونه، كما قال بعض أئمة اللغة كما ذكر الإمام القرطبي في التفسير قال كنت أظن أن من تاب تاب الله عليه ومن رضي عن الله رضي الله عنه ومن أحب الله أحبه الله، حتى قرأت القرآن فتبين لي أن ذلك خطأ، فحب الله للعبد يسبق حب العبد لله، وتوبة الله على العبد يسبق توبة العبد لله، ورضا الله وحب الله والتوبة تسبق، وذكر هذه الآيات. وذكره الإمام البخاري أيضا برقم 4095 ووضعه في كتاب المغازي، وبوب عليه باب غزوة، وذكر عدة غزوات بعدة أحاديث، وذكر من بينها قال وبئر معونة، وأورده الإمام البخاري أيضا بواسطة من طريق مالك، فاستوى مع الإمام مسلم من حيث عدد طبقات الإسناد. الذي يخصنا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية، ومكث 30 صباحا، لكن في أي الصلوات أينما كان هذا القنوت لم يفصح عنه مسلم في هذه الرواية. نأتي للروايات الآتية، نذكر الحديث الطريق الآخر وهو طريق آخر مستقل، نسمع الطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قلت لأنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا.
اللفظ طبعا محمد أبو بكر بن سيرين الفقيه الإمام الذي قيل عنه لم يعرف أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من ابن سيرين، وهو ثقة كان لا يرى رواية الحديث بالمعنى، وأيوب صاحبه ابن أبي تميمة واسمه أبي تميمة كيسان السختياني ثقة حجة كبار فقهاء العباد. أيوب رأى أنس لكن لم يضبط عنه، فأخذ عنه بواسطة صاحبه وشيخه وأستاذه ابن سيرين. وإسماعيل الراوي عن أيوب في الإسناد هو إسماعيل ابن إبراهيم المعروف بابن علية وعلية أمه يكنى أبا بشر، وهو ثقة حافظ، وجميع هؤلاء الرواة من البصرة، ابن علية وإسماعيل، إسماعيل بن علية وأيوب وابن سيرين وأنس كلهم من البصرة، إلا شيوخ مسلم عمرو الناقد كان ينزل بغداد، كان هو بغدادي الأصل كان ينزل للرقة، وأبو خيثمة زهير بن حرب كان من نسا. قال ابن سيرين قلت لأنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ إذن موضع الصلاة القنوت هنا صلاة الصبح. قال نعم. أين القنوت؟ بعد الركوع يسيرا. إيش معنى يسيرا؟ إيش معنى يسيرا؟ يعني قنوت قصير بناء على الألفاظ الواردة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انجي فلان وفلان وفلان وفلان، اللهم اجدد وطأتك على القبائل. القنوت طويل ولا يسير؟ يسير محتمل، هل يوجد صلة بين قوله بعد الركوع يسيرا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل وبعد، وكان قنوته قبل كثيرا وقنوته بعد كثير يسيرا، قنت بعد الركوع يسيرا يعني قنت في المفهوم إن صح إعمال المفهوم فيكون قنوته قبل الركوع كثيرا وقنوته بعد الركوع يسيرا، محتمل. طب هل المراد مدة مكثه في القنوت أن النبي قنت شهرا وترك 11 فكان قنوته يسيرا من حيث المدة؟ كله ممكن. فالإمكان وارد في ثلاث احتمالات: أن مدة فعل النبي للقنوت يسير، والغالب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك القنوت، أو أن مدة فعل القنوت ألفاظ مخصوصة معدودة، أو لا أقول مخصوصة، ألفاظ معدودة يسيرة وليست بطويلة، أو أن النبي قنت قبل وقنت بعد وكان قنوته القبل أكثر من قنوته بعد وكان قنوته بعد الركوع يسيرا. الاحتمالات الثلاثة واردة لغة وفهما واستنباطا وإعمالا للاحتمالات الممكنة في الفهم، وهذه الاحتمالات لا يقضى عليها إلا بالنظر في سائر ما ورد. والسني يعمل بجميع ما ورد ولا ينتظر حتى يقنص لفظة أو نصا أو حديثا فيفرح به ويغض النظر عن باقي ما ورد. ولذا يقول شيخ الإسلام: ما من مبتدع إلا ويرغب ألا يكون الله قد أنزل بعض الآيات أو بعض الأحاديث. وواقع يقول أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم. ونحن أهل السنة إن شاء الله وطلبة علم حديث نذكر الذي لنا والذي علينا، ننظر في أحاديث الباب وندقق ونتأمل. لكن نبدأ بفائدة: أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه برقم 1101، وبوب عليه بقوله: باب القنوت قبل الركوع وبعده. بوب عليه بقوله: باب القنوت قبل الركوع وبعده. إذن ماذا فهم البخاري من الحديث؟ أنه قنت يسيرا بعد الركوع، أي أنه كان يقنط غالبا قبل الركوع. أنس ينقل عن النبي أنه قنت يسيرا بعد الركوع يعني شهر، وأغلب قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر كان قبل الركوع. محتمل أن يكون هذا المعنى، لكن لنذكر لفظ البخاري. أخرج البخاري هذا الحديث برقم 1001 في كتاب الصلاة، بوب عليه بقوله: باب القنوت قبل الركوع وبعده. قال: حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أي بن سيرين قال: سئل أنس بن مالك: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟ هنا إيش قال؟ قال: بعد الركوع يسيرا. قيل له: أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. أوقنت قبل الركوع؟ قال: قنت بعد الركوع يسيرا. اللفظ أيضا مهم، لكن فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل وقنت بعد. والذي كان مقررا في أذهان الصحابة أن قنوت النازلة كان يفعل قبل، وثبت أن الناس في عهد عمر كانوا يدعون على الكفرة في النصف الثاني من رمضان وكان القنوت بعد، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر كان يقنط قبل، وقد يتداخل القنوتان. وحافظ أنس ما جرى فهو يذكر أن النبي قنت قبل وقنت بعد، هذا أمر محتمل، لكن ما يأتي يفيدنا أكثر. نأتي للرواية التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن معاذ. حدث المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي بجلز عن أنس بن مالك قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد ركوعه في صلاة الصبح يدعو على رعد وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله.
عصية اسم قبيلة كما ذكرنا. في جميع طبقات الإسناد رواة بصريون، عبيد الله بن معاذ العنبري أبو عمرو البصري ثقة، والشيخ الأول والشيخ الرابع محمد بن عبد الأعلى بصري ثقة، وأما إسحاق بن إبراهيم بن راهويه مروزي الأصل، وأبو كريب محمد بن علاء الهمداني كوفي مشهور بكنيته ثقة حافظ، وما بعد طبقة الشيوخ كلهم من أهل البصرة. المعتمر ابن سليمان التيمي أبو محمد البصري يلقب بطفيل وهو ثقة، وأبو سليمان بن طرخان أبو المعتمر التيمي يسمى تيمي لنزوله في تيم قبائل تيم فنسب إليهم، وأبي مجلز هو لاحق ابن حميد السدوسي أيضا مشهور بكنيته وهو بصري ثقة. فكل الرواة بصريون إلا شيخي مسلم الثاني والثالث، فكل طبقات الإسناد فيه من أهل البصرة. لو سألنا سؤال، لماذا القنوت يكون بعد القيام من الركوع كما في هذا الحديث أو قبله على الاحتمال الذي ذكرناه، ولم يكن القنوت في السجود؟ لماذا لا يكون الدعاء في السجود؟ والدعاء في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا لم يكن الدعاء في السجود حتى يشترك الإمام مع المأموم؟ ودعاء الإمام وتأمين المأموم فيه ميزة وفضل، واجتماع المسلمين على الدعاء إذا أذن لهم الشرع في أن يتواطؤوا على الدعاء، فهذا باب يعظم فيه الدعاء وترجى فيه الاستجابة. فلم يجعل الشرع الدعاء في النوازل لإيش؟ لأحد الناس كل يدعو لنفسه، وإنما جعله لجماعة المسلمين. ومن الطريف الذي ينبغي أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قوم اعتدوا على بعض أصحابه وانتهت المسألة، فلا يكون القنوت النازلة فقط لما يعني ندعو لرفع البلاء عن جميع المسلمين. فلو أن كفار أوجع المسلمين في شيء وجعا شديدا فلنا أن ندعو عليهم وإن لم نكن ننتظر أذاهم، الأمر انتهى، فعلوا وانتهى الفعل. فأخذ النبي يدعو شهرا، فهذا الدعاء من باب أن يشدد الله تعالى وطأته على هؤلاء القوم جزاء أو وثاقا، نكالا بهم جزاء فعل أيديهم ذلك بما قدمت أيديهم. قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع، لأن القنوت هنا في النازلة بعد الركوع، في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول عصيته عصت الله ورسوله. البخاري أخرج الحديث البخاري برقم 1003 في كتاب الصلاة باب القنوت قبل الركوع وبعده من طريق زائدة عن التيمي عن أبي مجلز، وفي كتاب المغازي برقم 4094 أيضا باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة. نأتي للإسناد الذي بعده، والإسناد الذي بعده أيضا كلهم باستثناء شيخ الإمام مسلم كلهم من أهل البصرة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية.
قنت شهرا بعد الركوع أيضا. انظروا الآن الحديث مشهور مستفيض عن أنس. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، محمد بن سيرين، أبي مجلس، أنس بن سيرين، كلهم هؤلاء الأربعة يروون عن أنس حادثة فيها تفصيل في بعض الأشياء وإجمال في بعض الأشياء. فصل في سبب الدعاء في إسحاق، والتفصيل كان أكثر منه عند ثابت البناني فيما يأتينا في كتاب الإمارة إن شاء الله. أجمعوا هؤلاء على رواية الحديث أنه قنت شهرا وذكروا الصبح فقط. للآن أنس يذكر الصبح، والحادثة التي ذكرها أنس هي نفسها التي ذكرها أبو هريرة. فأنس ذكر الصبح وذكر الشهر وذكر القنوت بعد الركوع. نأتي الآن لرواية أوردها مسلم من عدة طرق عن عاصم، وأحال في بعض الألفاظ، سرد بعض الألفاظ، وبعض الألفاظ أبهمها كعادته ليرفع التفردة عن بعض الرواة. نحاول أن نتابع مع مسلم وننظر. أسعفتنا الرواية الأولى، رواية إسحاق عن أنس في التفصيل في السبب، هذه تسعفنا في التفصيل في معرفة قبل الركوع أو بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال: سألته عن القنوت قبل الركوع أم بعد الركوع؟ فقال: قبل الركوع. قال: قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. فقال: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء.
السائل عاصم بن سليمان الأحول، وهو أبو عبد الرحمن البصري، ثقة ما تكلم فيه إلا ابن القطان، وتكلم فيه لما دخل الولاية، نال شيئا من الولاية، وأبو معاوية محمد بن خازم المعروف وإلى آخره. الأستاذ رباعي شيخا مسلم كوفيان. عاصم سؤاله مركز لأنس، فأطلق السؤال الدعاء القنوت. يسأل أنس القنوت قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ ماذا يقول أنس؟ يقول الدعاء القنوت قبل الركوع. لما سأل عاصم الأحول أنسا في وقت السؤال، هل كان هنالك نازلة؟ ما كان نازلة. لما سأله ما كان هنالك نازل. يقول: نحن لما نقنت، القنوت الذي في ذهنهم أي قنوت؟ الوتر، مشروع قنوت الوتر. يقول: القنوت وين؟ متى نقنت؟ أين نقنت؟ قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ فماذا قال أنس؟ قال: قبل. قال: سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال: قبل الركوع. ولا يطلق القنوت إن أطلق هكذا في هذا السؤال في ذاك الزمان دون الحادثة إلا قبل الركوع. ويعجبني ما أورده الخطيب البغدادي في ترجمة الليث بن سعد فقيه أهل مصر، قيل له: رجل أراد أن يقنت قبل الركوع فقنت بعده. قال: ذاك رجل أراد أن يخطئ فأصاب. فأنا السؤال القنوت الذي نفعله نحن أين نقنت؟ قال: اقنت قبل الركوع. قال: قلت فإن أناس يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. في رواية البخاري، وأخرجه البخاري في عدة مواطن، يأتينا الآن اثنان منها ويأتينا ثالث بعد قليل، ثالث ورابع بعد قليل. في رواية البخاري قال: قلت فإن أناس يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. فقال أنس: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكذب على لسان الصحابة والتابعين الخطأ، هذا خطأ. قولكم يا من تزعمون أن النبي قنت قبل الركوع قنت بعد الركوع خطأ. الكلام كله منصب في إيش؟ منصب على القنوت لما يطلق. ثم تذكر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت نوعا آخر من القنوت وهو قنوت النازلة بعد الركوع، فقال كذب إن كنت تسأل عن القنوت الذي في بالي وبالك وفي ذهني وذهنك ولا ينصرف فهمي وفهمك إلا إلي وهو بعد الركوع كذب. هل هذا يراقب ما سبق؟ لا، ذاك في باب وهذا في باب، ذاك نوع من أنواع القنوت وهذا نوع آخر من أنواع القنوت. فلما قال له قبل الركوع بعد الركوع تذكر أنس حادثة بئر معونة، حادث القراء، فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. ما ذكر من القاتلين ومن المقتولين إلا الاسم، ولم يذكر الصلاة أي الصلوات وقعت. فكان السؤال مركزا شديدا على مكان القنوت قبل أو بعد. قبل كذب، بعد كذب، لا النبي قنت قبل، قنت بعد الركوع، لكن في غير ما تسأل عنه يا عاصم الأحوال، قنت فيما مضى فيما أخبر عنه في الروايات السابقة. فلا تعارض بين قولي أنس، فينبغي أن نتذكر أن جمعا من أصحابه رووا عنه القنوت لما سمى حادثة بئر معونة خص القنوت ببعد الركوع، ولما أطلق جعله قبل الركوع، وكذب أن يكون في غير النازلة قنوت بعده وإنما هو قبله. ولذا الإمام البخاري أيضا بوب عليه كتاب الصلاة برقم 1200 باب القنوت قبل الركوع وبعده، وبوب عليه برقم 3170 ووضعه في كتاب الجزية والموادعة، وقال باب الدعاء، باب دعاء الإمام على من نكث عن عهدا، وأخرجه من طريق ثابت ابن يزيد عن عاصم الأحول. وعند البخاري قال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه، قال وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله شهرا يدعو عليه. إذن يدعى على من؟ على الكافر الذي نقض العهد، على الكافر المحارب الذي قتل أو عمل على قتل المسلمين. ولذا الإمام البخاري قال هذا العهد، نقض العهد يستلزم أن يدعى عليهم، يستلزم أن تعاد الجزية إليهم، القتل أو الجزية، فوضعه في كتاب الجزية والموادع، وبوب عليه باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. جاءوا وطلبوا قراء، هذا عهد، أن يعلموهم وأن يستنجدوا بهم، فغدروا بهم وقتلوهم، فقتلهم يخالف قولهم، يخالف طلبهم، فلما وقع القتل نقض العهد. والنقض لا يكون بالقول، فالفعل في النقض، في نقض العهد أبلغ وأقوى من نقض العهد بالقول. فالقتل تحصيل حاصل، حصل النقض فدعا النبي عليهم فأصبحوا محاربين، والمطلوب منهم أن يلجأوا الإسلام، وأن كانوا من أهل الكتاب يدفعون الجزية، ولعل فيهم من كان من أهل الكتاب. بلا شك. طيب نأتي لطريق الذي بعده، وهو من طريق عاصم بعد، أورده من ثلاث طرق عن عاصم، والطريق الأخيرة من طريقين أو من ثلاث طرق عن عاصم، لكن الطريق هذه نذكر. تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عاصم قال: سمعت أنسا يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم.
ابن أبي عمر العدني صاحب من؟ صاحب من؟ سنقول صاحب أحد السفيانيين. من السفيان هذا؟ ابن عيينة، صاحب ابن عيينة. دائما ابن أبي عمر إن قال عن سفيان ولم يذكر من سفيان فهو ابن عيينة. إن قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان فلا يرد به إلا ابن عيينة. عن عاصم هو الأحول قال: سمعت أنسا يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية. لو أن إنسان أصيب بمصيبة، أصيب بإخوانه، أصيب بأهله، أصيب بماله، نسأل الله أن يعافينا جميعا، فوجد حزنا حزنا شديدا، هل يؤاخذ في هذا؟ هل يؤاخذ؟ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حزن النبي على أصحابه. رأى عالم صوفيا مات ولده ففرح، قال: لهذا يموت ولدك وتفرح؟ قال: أرضى بقدر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضى بقدر الله منك ومات ولده ودمعت عيناه وحزن، فاجتمع في قلبه الرضا على الخالق ورحمة المخلوق. هذا القلب الواسع، هو راضي، النبي أرضى منك وما فرح. فلا يلزم من دموع العين وحزن النفس رد قدر الله. فهنا يقول، والبخاري لا يفوت هذه اللفظة، ستأتينا في الرواية القادمة، وأنا أخرتها عن عمد، في الرواية القادمة تأتينا، ويأتي لماذا أخرتها، تأتي فائدة نفيسة من تبويبات الإمام البخاري في معنى ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد، أي حزن على سرية ما وجد على السبعين. إذن كم كان عددهم؟ سبعين. في رواية شاذة عند الطبراني كان عددهم 10، وعند الواقدي في المغازي الجزء الثاني صفحة 347 أن عددهم كان 40، وهذا الذي اعتمده ابن إسحاق في السيرة. وفي الصحيحين كان عددهم 70، والصحيح بلا شك أنهم 70. يمكن أن يقال أن الرؤوس 40 والبقية لم يكونوا من كبار المعلمين، لكن ما لنا ولهذا، وقد ثبت في الصحيحين أن عددهم 70، فنقول الصواب أن عددهم 70. في رواية عند ابن عبد البر أيضا شاذة عددهم 30. يقول أنس: ما وجدت، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء. إذن المعلمون الذين يعلمون القرآن كانوا يسمون بالقراء. فمكث يدعو، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. هم القتلة انزاح شرهم عن المسلمين، فعلوا فعلتهم وانتهت، ومع هذا بقي النبي يدعو شهرا عليه انتقاما منهم على فعلته. 70 سمى بعضهم ابن هشام في سيرته الجزء الثالث صفحة 183. فمن أراد أن يعرف نحو 20 من هؤلاء فينظر سيرة ابن هشام الجزء الثالث صفحة 183، ولا أرى فائدة في سرد 20 الآن، وهم مذكورون في سيرة ابن هشام، وهو مصدر قريب تحت يد كل طالب علم. نأتي لما ورده، لما ختم به مسلم من ثلاثة طرق عن عاصم، وأبهم الألفاظ، ونحاول جاهدين أن نجد الألفاظ كعادتنا، ووجدنا لفظين وبقي ثالث بانتظار هممكم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم فيما يحب يا رب. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو كريب، حدثنا حفص بن فضيل حاء، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مروان، كلهم عن عاصم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، يزيد بعضهم على بعض.
في هذا إشارة إلى جواز إراد جمع الطرق وإراد لفظ واحد، وهذا الكلام ذكرناه كثيرا، وهذا يفعله شيخنا كثيرا كما تعلمون في صفة صلاة النبي وصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة مقتل الدجال في صحيح البخاري. شيخنا رحمه الله في مختصر صحيح البخاري فعل فعلا عجيبا، وكان أحب كتبه إليه. البخاري يكرر، حذف المكرر، وساق الحديث سياقة واحدة بلفظ شامل، ونظر في الحديث الواحد خارج البخاري، فالألفاظ الأسرير التي صحت زادها بين معكوفتين. فأن ترى مختصر البخاري تظن مختصر البخاري يعني الشيخ مسك القلم وحذف الأسانيد وشطب الأسانيد خرج معه مختصر، لكن فعل الشيخ وتعب تعبا في مختصر البخاري لا يعلمه إلا الله، وكان من أحب كتبه إليه. وفمن قرأ البخاري مختصر الشيخ البخاري يستفيد كثيرا، يستفيد كثيرا. فهذه فائدة أحببت أن أذكرها. لكن هنا يقول الإمام مسلم كلهم عن عاصم، طبعا عاصم بن سليمان الأحول المذكور في الطريقين السابقين. من المراد بكلهم؟ من المراد بكلهم؟ انظر أمامك، غيرك، نريد غيرك، من غيرك أنت أيضا من هنا، من نذكرنا كلهم؟ تفضل. حفص بن غياث الكوفي، وابن فضيل محمد بن فضيل الضبي، ومروان ابن معاوية الفزاري. طيب، يكون معك بجانب الكتاب تقريب، تقريب تنظر في التقريب على العجلة، فلو ابتليت بسؤال انتظر عليك حتى تنظر في التقريب. فهؤلاء الثلاثة ايش يقول عنهم الإمام مسلم؟ يقول كلهم عن عاصم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، يزيد بعضهم على بعض. يعني لو نجمع الألفاظ هذه الثلاثة يكون معنى ما مضى، وبعضهم قصر وبعضهم زاد. لفظ محمد ابن فضيل أخرجه الإمام البخاري برقم 1300 ووضعه في كتاب الجنائز، انظروا دقة البخاري، وبوب عليه في كتاب الجنائز بقوله: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. من أين استنبط البخاري هذا؟ نورد لفظه، نورد لفظ البخاري. فلفظ البخاري من طريق محمد بن فضيل طبعا به عن عاصم عن أنس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا 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 قط أشد منه. فاستنبط منه باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. يقول أنس: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا أو حزنا حزنا شديدا أو حزنا قط أشد منه. لفظ مروان ابن معاوية الفزاري عند أبي نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم، يا ليت أن نجد مستخرج أبي نعيم كاملا، وجد منه قطعة طبع في 4 مجلدات. والمستخرج إيش المستخرج؟ يعني أن يعمد أبو نعيم إلى صحيح مسلم فيورد أسانيده إلى شيخ مسلم من غير طريق مسلم، فإن لم يجد من طريق شيخ مسلم إلى شيخ شيخه، فإن لم يجد شيخ شيخه إلى شيخه، فإن لم يجد إلى شيخه حتى يكون أقرب شيء للصحابة. ومن حسن حظنا أن هذا الحديث في القسم المطبوع الجزء الثاني صفحة 272 أورده من طريق آخر عن محمد بن أبي عمر قال حدثنا مروان. من محمد بن عمر الذي معنا؟ شيخ مسلم. فهو أورده من طريق آخر عن محمد بن أبي عمر، يعني كان الاستخراج تاما. تابع راو مسلما في الرواية عن محمد بن أبي عمر، قال طبعا عن مروان عن عاصم عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا فقط. هذا لفظ مروان بن معاوية الفزاري، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا. يا لله ما أدق مسلم. قال بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. مروان قال قنت شهرا، محمد بن فضيل قال قنت شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا أو حزنا حزنا قط أشد منه. أما لفظ حفص بن غياث فلم أجدها على عجل، بحثنا فلم نجد لفظ حفص بن غياث فيما وقفنا عليه من الكتب، ولكن تحتاج إلى بحث أعمق وإلى تتبع أشد، فليت يعني يبحث بعضكم لعل الله يسر أن يجد لفظ حفص بن غياث. ولا شك إن وجدناها فسيظهر معنا دقة كلام مسلم يزيد بعضهم على بعض. ننظر إلى طريق آخر من طرق حديث أنس، حديث طريق قتادة، بالراوي عن شعبة صاحبه المعروف. ننظر في سائر طرق حديث أنس. انظروا الآن عاصم الأحول كان رقم 4 من الرواة عن أنس، الآن قتادة أصبح رقم 5، فحديث أنس حديث مشهور جدا، وهؤلاء كلهم ذكروا أن النبي قنت شهرا. أكاد أقول إن الرواة قد تواتروا، إن التابعين قد تواتر عنهم في روايتهم عن أنس أن النبي قنت شهرا. أرجو أن تدققوا معي، أتكلم التواتر على من؟ على أنس خاصة. هؤلاء عندنا الآن 4 والآن نأتينا 5، كلهم ذكروا أن النبي قنت شهرا، وهذا يعارض من روى من زعم أن أنسا قال ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الحياة. نبقى نتابع ونعدد من روى عن أنس لفظة الشهر قنوت الشهر. ننظر في طريق قتادة عن أنس. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عمرو بن النافي حدثنا الأسود بن عامر أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله.
قنت شهرا أيضا. طبعا شعبة كان يقول كفيتكم تدليس، وذكر جماعة منهم قتادة كنت أنظر لفمه، فإن حدث سمع كتبت وإن لم يحدث ما كتب. وتدليس قتادة معروف محصور مشهور لما يميزه، والعنعنة شعبة قتادة مذكورة من قبل من هو دون شعبة شيخ مسلم أو من بعده، عمرو الناقد سبق، الأسود بن عامر الشامي ملقب بشاذان كان ينزل بغداد وهو ثقة، والحديث عند البخاري أخرجه برقم 3064 ووضعه في كتاب الجهاد والسير، وبوب عليه بقوله باب العون بالمدد، باب العون بالمدد. وأورد عن قتادة أن النبي أتاه رعل وذكوان وعصية وبن لحيان فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار وذكر الحديث. فلماذا بوب البخاري قال باب العون بالمدد؟ قال فاستمدهم، استمدوا النبي فالنبي أمدهم بسبعين. والإمداد من زعم أنه أسلم أن تمده لتقويه هذا في الجهاد، أن تعينه بالمدد. فاستنبط البخاري من هذا اللفظ أنهم استمدوه فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقويهم على الكفار بأنه يجوز المدد. والاستعانة بالمسلم فيما يقدر عليه أمر مشروع ولا حرج فيه، أن تستعين بأخيك على حوائجك فيما هو يقدر عليه، والاستعانة بالمسلم فيما لا يقدر عليه شرك بالله. امرأة تستعين برجل على أن تحمل، هل هذا جائز؟ هذا أمر ليس إلا لله. أو أن تستعين بشخص في أن يخبرك بغيب، فهذا أمر خاص بالله. أن تستعين بأخيك فيما تقدر عليه، أن يستعين المسلمون بعضهم ببعض أن يحصل المدد الجيش بعدد من الناس، هذا أمر موجود معروف في الغزوات وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الناقد كان يروي عن الأسود بن عامر عن شعبة عن قتادة وعن شعبة عن موسى بن أنس عن أبيه أنس، وهذا هو الإسناد الثاني. وكان قاضيا بالبصرة موسى بن أنس. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عمرو بن الناقد، حدثنا الأسود بن عامر، أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
عين الإسناد السابق، إلا أن الراوي عن أنس بدلا من أن يكون قتادة فهو موسى بن أنس. هذا الراوي كم رقم كم عن أنس؟ السادس. ولم أقف أنا ما بحثت عن لفظ هذا الحديث، أيضا يا ليت بعضكم يبحث عن لفظ حديث موسى بن أنس عن أنس، وهو سهل فيما يعني فيما يبدو لي. رجع مسلم على رواية أخرى من طريق آخر عن قتادة عن أنس، فكأنه أراد أن يقول أنا ضابط الإسناد هذا وذاك هو هو، لكن تارة شعبة كان يقول عن قتادة عن أنس، وتارة كان يقول عن موسى ابن أنس عن أنس، فلا تظن أنه وهمة، طريقان محفوظان. ثم رجع إلى طرق قتادة، فإدخال طريق موسى بن أنس بين طريق السابق والطريق اللاحق لأن الإسناد هو هو، الإسناد عمرو الناقد عن الأسود ابن عامر عن شعبة، الإسناد هو هو، لكن اختلف الراوي عن أنس، اختلف التابعين. فبعد رواية موسى عن أنس رجع إلى طرق حديث قتادة، وليس من عادة مسلم مثل هذا الإدخال، وإن فعله فيفعله قليلا لغرض، والغرض فيما يبدو لي أنه يريد التأكيد أن الحديث من الطريق عمرو ناقد عن الأسود ابن عامر عن شعبة محفوظ عن قتادة عن أنس، ومحفوظ عن موسى بن أنس عن أنس، فلا تظن أن إحدى الطريقين وهم، أو أخطأ فيها الأسود، أو أخطأ فيها مثلا عمرو الناقد، ونبعد الخطأ عن شعبة لأنه إمام كبير. نأتي لتفريع الطرق عن قتادة، بدأ بطريق شعبة عن قتادة، ثم ذكر طريق هشام الدستوائي عن قتادة. نأتي، انتهى الوقت. طيب إن شاء الله نكمل في درسنا القادم، نفرغ إن شاء الله من حديث الباب ونرجع إلى لعلنا ندرك الشرح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأذكر بدرس السبت هنا إن شاء الله، ودرس الجمعة غدا في شرح البخاري في مسجد التقوى. أخونا أفادنا فائدة يسيرة جزاه الله خيرا، فقال أخرج أحمد في المسند 359 قال حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس عن موسى بن أنس عن أبيها أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، قنت شهرا يلعن شعبة عن قتادة عن أنس قال يلعن رعل وذكوان، أما موسى بن أنس قال قنت شهرا يدعو بدل يلعن على رعل وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، ولذا قال بنحوه فجزاه الله خيرا. وكذلك هي عند أبي عوانة في مسنده 222 رقم 2172، وأبو عوانة مسند مستخرج على مسلم، أحسن كتابين ينجدان الباحث في ألفاظ مسلم التي أبهمها مستخرج أبي نعيم على مسلم ومسند أبي عوانة، والله أكبر.
أين هذا؟
ذكر رواية ابن معاذ بس فقط.
أنا
بس حصلت على إسحاق فقط.
طيب هذه تقيها معي للدرس القادم إن شاء الله. جزاك الله خير. أخونا نبهنا على أن بعض الألفاظ أبهمت فيما مضى لما جمع مسلم ثلاثة شيوخ وأورد شيء لفظ شيخ واحد وبقى لفظ شيخين. الأسئلة كثيرة، أبدأ بأسئلة الدرس. كيف يقول الصحابي أنس كذب ونحن علينا أن نأخذ بقوله مع أن من المعلوم أن المثبت مقدم على النافي؟ أولا أنس سئل عن القنوت المتبادر للذهن الذي كان يفعل في زمانه ولم يكن إلا في الوتر، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر إلا قبل الركوع، فقال النبي قنت بعد الوتر بعد الركوع، قال كذب كذب أي خطأ، الصحابة إذا قالوا فلان كذب أي فلان أخطأ، وهذا ثابت في البخاري عن ابن عباس لما قالوا إن نوف البكالي يقول وذكروا قصة موسى مع الخضر فقال كذب أي أخطأ، ومذكور في غير ما حادث. فلما قيل له هذا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النازلة وليس في دعاء القنوت، فهذا شيء زائد، فقوله خطأ في القنوت بعد الركوع في الوتر. طيب سؤال آخر، هل يقنت في رمضان قبل الوتر ولا بعد الوتر؟ في النص الثاني من رمضان كانوا يلعنون، فهذا اللعن يشبه نازلة، فكان شيخنا يقول رحمه الله إن قنتنا قبل فعلى الاستصحاب الوتر، وإن قنتنا بعد فعلى إلحاقه بالنازلة للعن الكفرة في النص الثاني. ولذا الإمام في النصف الأول يستصحب فعل القنوت وتركه، يستصحب فعل القنوت وتركه، وإن قنت في النصف الأول يكون القنوت قبل الوتر قبل الركوع ولا يكون بعده، فإذا وصل للنصف الثاني داوم عليه، وله أن يفعله قبل وله أن يفعله بعد، فإن فعله قبل استصحابا للوتر سائر أيام السنة، وإن فعله بعد استصحابا أو إلحاقا، لا أقول استصحابا، إلحاقا بقنوت النازلة بناء على أنهم كانوا يلعنون الكفرة إلى آخره. يسألون عن المداومة على قنوت الفجر، يأتينا في الشرح لا نتعجل. هل نستطيع أن نستدل من خلال إخراج النبي 70 رجل كي يعلم المسلمين بما يفعله جماعة الدعوة والتبليغ؟ أولا هم استجدوهم فبعثهم، قال البخاري إيش العون بالمدد، والجهاد قسمان كما قال ابن القيم، قال ابن القيم والفروسية فروسيتان، فروسية السيف والسنان وفروسية العلم والبيان، فمن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين فهو كل على نوع بني الإنسان. وقال ولا يعدل دم الشهداء إلا مداد العلماء، وهذه السرية كان فيها نصرة وكثرة لقوم حديث عهد بإسلام أظهروا الإسلام فأمدهم بمدد من عنده حتى تحصل بيضتهم ويتقوى. ووضعه الإمام البخاري في غير موطن في كتاب الجهاد. وكان علماء، والعلماء هم الذين ينتقلون وهم الذين يعلمون. الإنسان قبل أن يدعو إلى الله عز وجل ينبغي أن يدعو على بصيرة، وينبغي أن يتعلم، كما مر معنا في حادث مالك بن حويرث مكثوا 20 يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى الله بسبب إخلاصهم الشوق أو الشهوة إلى أهليهم بعد 20، بعد 20 يوما، بعد أن أخذوا نصيبا وافرا، وهم كانوا يفهمون على النبي دون علوم الآلة. نحن الآن حتى نفهم العلوم، حتى نفهم المراد، نحتاج نتعلم لغة ونحو وصرف وعلم مصطلح وعلم أصول الفقه. هذه كلها محروقة عند الصحابة، هذه العلوم كلها محروقة، ليسوا بحاجة لها، هم يعرفونها سليقة. فالعشرين يوم يعني بعد مكث طالب علم مليء استحضر كل علوم الآلة بين يدي العالم 20 يوم. كم يأخذ العالم طالب العلم الذي أتقن علوم الآلة إن جلس عند عالم؟ فكيف إن جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأن تقول أنا أحتاج 20 يوم بس وأخرج وأعلم وأتفرغ للتعليم، نقول له بعد أن تتقن علوم الآلة، بعد أن يكون حالك كحال النبي صلى الله عليه وسلم يفهم المراد المتكلم. أما أن تسمع الكلمة فتفهمها على غير مرادها، فإن جلست تقرأ الحديث تقرأها فنقول لك إيش الشيخ هذا الحديث؟ قال اسأل العلماء. إذن لماذا نقرأ الحديث؟ لماذا يقرأ الحديث؟ إذا كنا نقرأ الحديث وأنا لا أفهمها وأنت لا تفهمها، ما الفائدة منها؟ ما الفائدة منها؟ فالأمر فيه بيان أن الفروسية اجتمعت لهؤلاء القوم من الجهتين. مدام أن البخاري بمثابة شيخ مسلم في بعض طرق الأحاديث، وكذلك مسلم في أحاديث قليلة عن شيوخه الأقدمين روى عنهم مباشرة، ولم يروي البخاري عنهم إلا بواسطة، فكان مسلم في أحاديث يسيرة بمثابة شيخ البخاري. فالأخ يسأل يتمم سؤاله يقول: مدام أن البخاري بمثابة شيخ مسلم في بعض طرق الأحاديث وكذلك مسلم، فلما لم يروي كل منهما عن الآخر، ولما لم يرويا في صحيحيهما عن الإمام أحمد شيخهما؟ أما الإمام أحمد فقد روى عنه مسلم في صحيحه ومرت منها حديث، ولعل عددها نحو 20 إلا يسير. فالإمام مسلم روى عن أحمد، والإمام مسلم من كتبه الضائعة التي نسأل الله رب العرش العظيم أن نجدها سؤالات أحمد. لمسلم كتاب اسمه سؤالات أحمد، انظر لو وجدنا كتاب من أمثال مسلم يسأل أحمد، فما هي الأسئلة وما هي الأجوبة؟ يا لله، أسأل الله أن يمن علينا وأن نجد هذا الكتاب. وفي حدسي وظني الغالب أن كثيرا من النوادر ما زالت في ألمانيا، وأنا على صلة مع بعض الألمان، وللأسف بعض النساء للأسف الكبير، وهن متخصصات في علم الحديث، أخبرت بأن كثيرا من المخطوطات ما زالت في ألمانيا الشرقية مغلق عليها بالصناديق. وتذكرون ماذا قال المبارك فوري في مقدمة تحفة الأحوذي؟ ذكر كتبا كثيرة، منها تفسير مثلا أبي الشيخ وتفسير ابن المنذر، وقال رأيت نسخة من تفسير أبي الشيخ بخط شيخ الإسلام ابن تيمية في الخزانة الجرمانية. هذا كلام المبارك فوري. وكان شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله يكتب هذه القوائم، كتبها بخطه وسماها مسيل اللعاب، وأوفد بعض طلبته إلى ألمانيا لكي يبحث عن النسخ، فرجع بخفي حنين. لكن أظن أن الزمن القادم يقول شيء آخر. أنا يغلب على ظني أن مسلما في كتابه الاعتبار ذكر شيخه البخاري واستفاد منه، وتدرون تذكرون ما ذكره ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، وذكر ذلك أيضا غير ابن حجر لما ذكرت علة حديث كفارة المجلس لما اجتمع البخاري ومسلم، فقال إن له عند خفية، فقال مسلم للبخاري لما سمع منه الحديث ظاهر الإسناد الصحة، فقال البخاري إن له علة خفية، فقال مسلم لشيخ البخاري قال يا أستاذ الأستاذين يا طبيب الحديث في علل دلني عليها، دعني أقبل رأسك دعني أقبل رجليك. وقالوا لولا ولا أشك أن البخاري في طبقة غير طبقة مسلم، لا أشك في هذا، إلا أن مسلما بذل جهدا ورزقه الله إخلاصا وإتقانا بحيث وضع الله له القبول في كتابه. لماذا لم يروي مسلم عن شيخ البخاري في الصحيح؟ أدق جواب وأحسن جوابه سبك بالحقيقة أن مسلما فرغ من صحيحه سنة 250 للهجرة، وأن مسلما التقى بشيخه البخاري بعد 250 للهجرة، فكيف يروي عنه وقد ولم يروا لما ألف صحيحه؟ التقى به بعد أن أتم صحيحه، التقى مسلم بشيخ البخاري بعد أن أتم صحيحه، لكن كتابه في الجرح والتعديل وهو المسمى الاعتبار وهو كتاب كبير وأيضا لا نجد له أثرا، لكن نجد نقولات يسيرة في كمال وحواشي وتهذيب واختصاراته يقولون قال مسلم في بعض الرواة منكر الحديث وكذا.
الحادثة اللي صارت بين محمد بن يحيى الدهلي والبخاري فأنهم ما روى عنهم الاثنين، المحنة اللي صارت بين البخاري ومحمد بن يحيى الدهلي،
نعم،
فمدى صحة هذا الأمر؟
الحادثة صحيحة وانتصر فيها مسلم لشيخ البخاري، وانتصر فيها مسلم لشيخ البخاري. القنوت في رمضان بعد الركوع أو قبله ذكرناه، متى قص دعاء لا يكون فيه رفع اليدين؟ أي دعاء مأثور، أي دعاء مأثور، دعاء الخروج من البيت الذي يقول فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرج من بيت منزله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول فإذا قال ذلك قال الشيطان، تنحى الشيطان وقال فهو في حرز مني سائر يومه. هذا الدعاء خروج من البيت ترفع يديك، دعاء المشي للمسجد ترفع يديك، حديث مثلا أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد ويقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وأيضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان لمن قال هذا الدعاء دخل المسجد فهو في حرز من الشيطان طوال يومه، أيضا هذا الحديث، هذا ما فيه رفع يديه. ولذا هنالك الرفع وعدمه في مسائل متذبذبة لما تكون في مناسبة وألفاظ مخصوصة، مثلا الدعاء بعد الاستخارة، دعاء الاستخارة فيه رفع يدين وليس فيه رفع يدين، تسمية الحاجة مخصوصة ولا غير مخصوصة، يعني مأثورة تسمي حاجتك ولا الشرع أطلقها؟ أطلقها، فمن رأى رفع اليدين بناء على أنك تسأل هذه الحاجة التي لم ترد في النص، وهذا رأي لبعض أهل العلم، ومن قال لا ترفع يديك بناء على الحاق بسائر أنواع الأدعية الفاظ مخصوصة، والنبي قال لك كل شيء محفوظ إلا هذه الكلمة بس قل الكلمة، فهذا شيء قليل بكثير. ولذا كان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول يرفع اليدين، وكان الشيخ ابن الألباني يقول الأقرب ألا ترفع يديك بدعاء الاستخارة بناء على أنه لفظ كسائر الأذكار. ففي أشياء يدخلها الرفع وعدمه. طب الآن القنوت في الصلاة لفظ مخصوص ولا غير مخصوص؟ غير مخصوص، لا يوجد في القنوت ألفاظ مخصوصة، فعلى العموم على عموم هذا الاستطراد بإلحاق النظائر بالنظائر والأشباه بالأشباه يكون هنالك رفع، يكون هنالك رفع، لأن الشرع أذن لك أن تدعو بما شئت. بالنظر إلى أنها في صلاة والصلاة أفعال مخصوصة فينظر الآن في الآثار، ينظر الآن في الآثار. ولذا الخلاف في هذه المسألة قائم على هذا الأصل. وأنا دائما أدعو إخواني طلبة العلم إلى محاولة الوصول إلى سبب الخلاف في المسائل الفقهية، فإن عرفنا سبب الخلاف يظهر لنا الحق ويظهر لنا الرجحان، وإن ظهر لنا الرجحان نحسن أن نخاطب المخالف بما يستحق الأمر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.